بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب اللقطة من كتاب البيوع من بلوغ المرام، قال: وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. الحديث طويل، هذا مختصر منه، وأوله: يوشك رجل شبعان على أريكة أن يقول ما جاءنا من كتاب الله. يعني أخذنا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذه الأمثلة مما لم يذكر في القرآن، فهذه أحكام مستقلة في السنة. والحديث هذا أين تذكرون صححه شيخنا مقبل؟ ها؟ من يذكر؟ عندك يا أبا مراد؟ أين أبا مراد؟ طيب، هو في الجامع الصحيح في القدر. قال المقدام رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، ما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم أي يضيفوهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم. رواه أحمد بإسناد صحيح. كم ذكر أمثلة في هذا الحديث؟ أربعة، في البلوغ ثلاثة: ذو ناب من السباع، الحمار الأهلي، واللقطة، وهنا زيادة الضيافة، ومن نزل بقوم فعليه من يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم من يعقبوهم بمثل قراهم. ذات مرة سافرنا للعلاج إلى مصر، ومعلوم أن مصر بعد اليمن بساعتين تقريبا في الوقت، ساعتين الصباح نسيئون وحضرنا الخطبة في مصر، فوصلنا إلى المسجد فتعجبت من ذلك الخطيب. دخلنا، الخطبة طويلة لكنه يحرص على تفهيم الحاضرين كأنه يدرس درس في المدرسة، ما كأنها مجرد خطبة، حتى يفهم، كانت على حجية السنة، وتتعجب من قوة الإقناع في المسألة هذه. وذكر هذا الحديث أمثاله، حديث كثيرة جدا. أنا كنت حديث عهد ما بيني وبين خطبة حول السنة إلى أسبوعين، ولكن تعجبت من تفهيمه ومن صبره، وأحيانا يدخل في آخره بعض الكلمات التي فيها مصري يبص يعني، لكن الشاهد أنه يعني الذي يبقى وإن طالت الخطوة ما يمل، يفهم أن السنة حجة وأن ردها كذا، وتكلم عن الذين يتطاولون على السنة وعن ردها، ما عرفنا من أي جماعة هو، لكن الشاهد أنه يعني عندهم بعض الخطباء يعني عنده مسألة السعي لتفهيم الحاضرين، ليس مجرد خطبة يلقيها، ولا بعضهم ينام بعضهم. في الآونة الأخيرة تكاثرت هذه البلايا والفتن على المسلمين، ما كان فيما مضى يعني بهذه الكثرة إنكار السنة والتجرع على صحيح البخاري وصحيح مسلم والتكذيب، ما كان هناك جرأة. حتى الصوفية ما ينكرون البخاري ومسلم، ما ينكرون بل يقبلون الأحاديث حتى الضعيفة الموضوعة. جاء الرافضة وأرادوا ينكرون كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشككون في القرآن وفي تمام كماله، وأن القرآن حصل له بسبب الصحابة، يعني حذفت منه آيات وسور تختص بالوصية لعلي بن أبي طالب، وأنه إلى غير ذلك من الأكاذيب والتشنيع والأمور الفاحشة. فالرافضة شر وبلاء على الأمة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، قال: ويأتي الكلام على تحريم ما ذكر في باب الأطعمة، وذكر الحديث هنا لقوله: ولا اللقطة من مال معاهد. من يجيب على هذا السؤال؟ عندك يا مصطفى، كيف نعرف أنه معاهد؟ هي لقطة في الطريق، كيف تعرف أنها تابعة لمعاهد ولا لغيره؟ ما تدري أنها لمسلم ولا لكافر، كيف ستعرف؟ ها من عنده جواب؟ حاول، هات يا أنور. ها طيب، لا قد يكون مثلا العملة نفس العملة التي عندك في بلدك، كيف تعرف؟ يعني أن يكون في قراهم، نعم، أن يكون في مكان يسكنون فيه، هذا نعم. إيه هذا إذا كانت بعملتهم، لكن إذا كانت بعملتك أنت، يعني قد هو ذكر الصنعاني هذا أنه قد يكون في مكان يعرف أنه مثلا يسكن فيه أهل الذمة أو يسكن فيه من هؤلاء، أو أيضا حينما يأتيك يطالب يقول: أنا فقدت كذا وكذا، فلا تقول هذا معاهد أو هذا ذمي ما له حرمة. فالشاهد من هذا الحديث المراد منه أن اللقطة إذا كانت لمال معصوم سواء كان للمسلم أو لغيره فإنه لا يجوز الإنسان أن يتلفها أو أن يستعملها بغير تعريف إذا كانت مما تتبعه همة أوساط الناس. قال: فدل على أن اللقطة من ماله كاللقطة من مال المسلم، وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون، وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أي إنسان عند التقاطها. وقوله: إلا أن يستغني عنها، مؤول بالحقير كما سلف في التمرة ونحوها. قال: إذن بماذا مؤول إلا أن يستغني عنها؟ بماذا مؤول إلا أن يستغني عنها؟ هات يا سعيد. بالشيء الحقير الذي لا يلتفت إليه. قال: وعبر عنه بالاستغناء لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب، فإنه لو لم يستغني عنها لبالغ في طلبها أو نحو ذلك. فائدة: قال النووي في شرح المهذب: اختلف العلماء، المهذب لمن؟ من صاحب المهذب؟ شيرازي من فقهاء الشافعية، وله كتاب آخر اسمه التنبيه في فقه الإمام الشافعي، وعلى أبوابه ألف ابن جماعة كتابه إعلام الأحكام أو الإعلام بأدلة الأحكام. الإعلام بأدلة الأحكام جمع فيه قريبا من 800 حديث من الصحيحين، من الصحيحين إما متفق عليه أو رواه البخاري أو رواه مسلم، ولعل الله ييسر بطبعه مع زوائد عليه من العمدة تتم له، ولبعض الأحاديث التي ليست فيه من العمدة ما هو في الصحيحين ببلوغ المرام. قال النووي في شرح المهذب: اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية. مر ببستان أو زرع أو ماشي، فقال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف لا يلزمه شيء. ما عمدة الجمهور؟ ما عمدة الجمهور في ذلك؟ الأصل في مال المسلم ما هو؟ الحرمة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال وقال أحمد إذا لم يكن للبستان حائط، إذا لم يكن للبستان حائط جدار محمي به، إذا لم يكن للبستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين، ولو لم يحتج إلى ذلك، يعني ولو لم يكن على ضرورة، لكن لا يأخذ معه شيئا، يأكل ويمشي. وفي الأخرى، الرواية الأخرى، إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين. ها، من يعيد لنا القولين؟ من يعيد القولين؟ عندما عندك يا عبد الرزاق، القول الأول ما هو؟ الجمهور يقولون أنه لا يجوز للإنسان إذا مر ببستان أن يأخذ منه شيئا ولا يأكل منه شيئا، وهكذا إذا مر بماشية يعني معناه أنه لا ينتفع منها بشيء. والإمام أحمد ماذا قال؟ عندك يا عمر، قال إذا كان البستان ليس له حائط، ليس له جدار، ليس محميا، فهل يجوز أو لا يجوز أن يأكل؟ له روايتان، الرواية الأولى أنه يجوز أن يأكل ولو لم يكن محتاجا، والرواية الثانية أنه لا يأكل إلا إذا كان محتاجا. وهل يضمن؟ هل يضمن عندك يا أبا عمر عند الإمام أحمد؟ لا يضمن، نعم لا يضمن في كلا الحالين. طيب هل للإمام أحمد دليل على ذلك؟ له دليل، حديث عبد الله بن عمر. فكيف يجمع بينه وبين الأحاديث العامة في تحريم مال المسلم حديث عبد الله ابن عمر إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة؟ وقال هنا حديث عبد الله بن عمر، لكن من عمر إيش عندكم؟ قال وعلق الشافعي القول بذلك، القول بماذا؟ القول بماذا؟ بما قاله الإمام أحمد، علق الإمام الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، على صحة الحديث، يعني إذا صح الحديث في ذلك فهو يقول بما ذهب إليه الإمام أحمد. قال البيهقي يعني حديث ابن عمر، هنا قال عندنا ابن عمر، من عنده في النسخة ابن عمر؟ عندكم ابن عمر؟ ابن عمر؟ طيب تأكدوا منها، نعرف أنه حديث عبد الله بن عمر، هذا عمر بن شعيب، حتى قال الشيخ الألباني هذا الحديث فيه فائدة لما خرجه في صحيح أبي داود، قال فيه فائدة تصريح عن عمرو بن شعيب عن أبي جده، تأكدوا منها قبل أن أقرأ، لأنه فيه جاء في عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، يعني معناها أن هذا قال تصريح بأن الجد لشعيب هو يعني جده الأعلى عبد الله بن عمرو، شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وليس عن جده من؟ محمد، محمد بن عبد الله بن عمرو. جد عمرو. قال يعني حديث ابن عمر مرفوعا إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة، خرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية. قال المصنف أي الحافظ رحمه الله والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتاب المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. ما شاء الله، يعني هذا الآن كتاب قاله الحافظ الفتح هذا كتاب دل عليه الحافظ أنه ألف فيه. وأنا أعرف أن كان هناك في مكتبة الدماج مجلد، رسالة كاملة مجلد في هذا ما علق الإمام الشافعي فيه القول بصحته، يعني القول به على صحة الحديث. المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة، هذه فائدة. فالحافظ ابن حجر ماذا يرى في هذا الحديث؟ يقول له طرق الحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. قال شيخنا يحيى، هذه فائدة في باب تصحيح الحافظ ابن حجر، قال الغالب على ما قاله الحافظ ابن حجر صحيح أنه صحيح، وأما إذا قال حسن فهو محل نظر، وإلا في الغالب في ما يصححه صحة. قال الصنعاني وفي المسألة خلاف وأقاويل كثيرة قد نقل الشارح عن المهذب ولم يتخلص البحث لتعارض الأحاديث في الإباحة والنهي، هكذا عندكم تخلص، فلم تقوى أحاديث الإباحة على نقل الأصل وهو حرمة مال الآدمي، وأحاديث النهي أكدت ذلك الأصل، أما إذا صحت فهو من باب العام والخاص. ها؟ يتلخص كيف يتخلص. الكثير ربما تهيب أنه يعتني بهذا الكتاب بعد أن رأوا خرج، قالوا إذن ما دام قد طبعوا بهذا الطبع ما سيكون قد خدم. إذا به كثير من الأشياء فيه تحتاج إلى عناية من جديد. يعني الأحاديث التي في الصحيحين تدل على حرمة مال المسلم، ويقول الآن الأحاديث هذه لها تقوى، لكن هذا لا تقوى إذا كانت ضعيفة، أما إذا صحت فكما قال الإمام أحمد وما علق عليه الإمام الشافعي القول بصحته، إذا صح الحديث فهو مذهبي والحديث قد صح، فيكون من باب الخاص والعام. حديث تحريم مال المسلم عام يخص منه ما إذا مر الإنسان بمال بمزرعة ليس لها جدار، ليست محوطة، ما يتسلق ولا يحتاج أن يفعل شيء، يمر بالمزرعة رأى شيئا من فواكهها وأكل شيئا ولم يتخذ معه شيئا منها خبنة، أما إذا أخذ خبنة فإنه يغرم، وجاء في الحديث أنه يضاعف عليه الغرم، يضاعف عليه الغرم. يعني هذا حديث عبد الله بن عمر، ولا أشاهده حديث عبد الله بن عمر، الحديث الذي فيه التغريم وضاعف الغرمة، إذا وضاعف الغرمة على من على من ثبتت عليه عدة، وضاعف الغرمة على من ثبتت عليه، لا ما هو كذا لفظه، على من وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع، يعني ما هو هذا المانع؟ قالوا إن هذا ما هو محرز، ما فيه جدار، ما فيه حائط، فلا يكون حكمه كحكم السارق. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الثمار، فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، وما كان من الجيران ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. هذا هو الشاهد، إن أكل ولم يأخذ فليس عليه. الحديث رواه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني في الإرواء، وهكذا قال من سرق من غير حرز فإنه يتضاعف عليه الغرم، ومذهب أحمد وإسحاق، وقال أحمد لا أعلم سببا يدفعه، رجحه شيخ الإسلام ابن القيم. طيب ما هو الشاهد في هذا الكلام الذي ذكره الآن؟ هل له صلة في باب اللقطة؟ كلام الصنعاني الأخير الذي ذكر قال فائدة، قال النووي في شرح المهذب اختلف العلماء في من مر به ببستان أو زرع أو ماشية، يعني ما مناسبته في باب اللقطة؟ أليست اللقطة لا تعلم لأحد، وهذا بستان معلوم لصاحبه؟ كأنه والله أعلم أراد به التنبيه على أن هذا لا يعامل معاملة اللقطة لأنه مال لمعصوم، لكن قد تقدم هذا فيه خلاف جمهور العلماء على المنع منه، أنه لا يأخذ شيئا ولا يأكل منه شيئا، والإمام أحمد وهكذا الشافعي علق القول به على أنه إن صح الحديث فلو أن يأكل. من فوائده تحريم ذي الناب من السباع، ألا لا يحل كل ذي ناب من السباع، مثل ماذا؟ مثل ماذا ذي الناب من السباع؟ ذي الباري، ما هو الذي لا يحل من السباع ذي الناب؟ ما هو؟ ما تعرف السباع أحمد؟ مثل الأسد ومثل النمر ومثل الفهد والكلب. والكلب نعم. طيب هل الذئب، لا هل الضبع من ذوي الناب؟ طيب يعني منهم من يقول أن هذا وإن كان له ناب إلا أنه لا يفترس بالناب إلا عند الضرورة. إيش ضرورة؟ يعني ما حصل له طعام ولا، لكن عندنا دليل مخصص لعموم حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الضبع صيد، حديث جابر وفيه شاة، فهو يخص العموم. وأيضا الحديث يدل حديث المقدام على تحريم الحمار الأهلي، تحريم الحمار الأهلي، خرج به ماذا خالد؟ خرج به ماذا؟ قال تحريم الحمار الأهلي. ما هو الذي يجوز؟ هذا لا يجوز. الحمار الأهلي، الحمار الإنسي، الحمار الذي يكون أليفا في عند بيوت الناس، فما الذي خرجه؟ الحمار الوحشي المتوحش الذي يكون في البراري يجوز أكله يا صالح؟ قال لا. لماذا؟ أليس الصعب بن جثامة أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا، صاد الحمار، وأبو قتادة صاد حمارا وحشيا؟ الله أعلم. نعم هذا يجوز، ليس كالحمار الأهلي، هذا يعتبر صيد. قال ذات مرة رجل قال يا أخي قل بغيرها حمار. طيب حل الحمار الوحشي، كذلك من الفوائد تحريم لقطة المعاهد، وأيضا مال المعاهد محترم، المعاهد الذي يأخذ يدخل بعهد من الدولة المسلمة، كان يكون عنده تجارة ونحو ذلك. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.